أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل السابع في بعض أحكام النوع. في هذا الفصل يتعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى مطالب إلى ثلاثة مطالب. المطلب الأول في أقسام النوع، والمطلب الثاني في تعريف المركبات الحقيقية، والمركب الثالث في بيان سبب الكثرة ولمها في الأنواع استطراقا لتحديد ما يقبل الكثرة وما لا يقبل الكثرة. أما المطلب الأول وهو أقسام النوع، فالنوع ينقسم إلى قسمين، فهو إما حقيقي وإما إضافي. والمناط في القسمة هو ملاحظة ما يحتاج إليه النوع في ترتب الآثار عليه، وذلك لأنه قد سبق تعريف النوع في مبحث الفرق بين الجنس والفاصل أن النوع هو الماهية التامة التي لها آثار خاصة، فتلك الآثار إن توقف ترتبها على الماهية على لحوق الوجود الخارجي بتلك الماهية فهذا النوع حقيقي، وذلك كترتب آثار الإنسانية على الإنسان بمجرد وجوده في الخارج، فالإنسان لا يحتاج إلا إلى انضمام الوجود حتى تترتب عليه آثاره، فإذا يكون الإنسان نوعا حقيقيا ماهية تامة لها آثار خاصة. وأما إذا كانت الماهية تتوقف في ترتب آثارها عليها على لحوق فصل أو فصول بها، لا يكفي مجرد الوجود الخارجي، بمعنى أننا لو تصورنا هذا الشيء موجودا في الخارج مع ذلك لم تترتب عليه الآثار، لو تصورناه موجودا كذلك لم تترتب عليه الآثار، مثل هذا يسمى نوعا إضافيا، وذلك من قبيل الجسم الذي هو نوع للجوهر وجنس لما تحته، فإن الجنس لا تترتب عليه فإن الجسم لا تترتب عليه آثاره إلا إذا لحق فصله به، وذلك من قبيل النمو أو الحيوانية أو الجمادية التي هي من الفصول المنوعة للجسم المطلق. فمثل هذا الجسم ومثل هذا النوع يسمى نوعا إضافيا، فالنوع الإضافي هو الذي لا يكفي لا تترتب عليه آثاره إلا بلحوق فصل أو فصول به. ومن الواضح أن مثل هذا الجنس لا يوجد في الخارج إلا مبهما، ووجوده مبهما يعني وجوده منضما إلى شيء محصن، وبالتالي لا يكون هذا الوجود منشأ لترتب آثاره هو، بل الآثار للمحصل لذلك المبهم. إذن النوع إما حقيقي وإما إضافي، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني هو بيان المركبات الحقيقية والفرق بينها وبين الاعتبارية. وفي هذا المطلب وفي هذا المبحث مسألتان. المسألة الأولى تعريف المركب الحقيقي وبيان الفرق بينه وبين المركب الاعتباري. المسألة الثانية تطبيق ما يستفاد كبرويا في التعريف على النوع، وأن النوع هل هو مركب حقيقي أو مركب اعتباري، وإذا كان مركبا حقيقيا فهل نحكم عليه بأحكام المركب الحقيقي إذا كانت له أحكام خاصة، أو لا نحكم عليه بأحكام المركب الحقيقي. أما المسألة الأولى فالمعروف عندهم أي عند الحكماء أن المركب الحقيقي هو الذي تكون له آثار خاصة وراء آثار الأجزاء المركبة له أو الداخلة في قوامه، وذلك كالياقوت الذي يتركب من عناصر بسيطة ومع ذلك له آثار خاصة يختلف بها عن آثار عن غيره، سواء كان ذلك الغير مركبا مثله في مقابله أو كان شيئا هو من سنخ ما هو داخل في قوامه. فإن الياقوت غير التراب، حتى لو كان التراب مأخوذا في قوام الياقوت بناء على المعروف في علم الطبيعيات القديم من أن التراب والماء والهواء والنار العناصر الأربعة البسيطة التي يتركب منها كل معدن وكل جسم معدني. الياقوت الذي هو من المعادن عندهم مركب مثلا من التراب، لكن مع ذلك الياقوت ماهية لها آثار تختلف عن الآثار المترتبة على التراب. إذن التراب ماهية والياقوت ماهية أخرى، ونحن إنما نستكشف اختلاف الماهيات من اختلاف الآثار، فكلما تعددت الآثار تعددت الماهيات، والعكس صحيح. إذن الياقوت أمر مركب وله آثار خاصة، وإذا كانت آثاره تختلف عن آثار أجزائه فإن مثل هذا الياقوت يسمى مركبا حقيقيا، أي أنه مركب موجود حقيقة له وجود وراء الاعتبار وراء الإدراك، الإدراك يكون مطابقا للواقع، بخلاف البيت أو العسكر أو الثوب الذي هو مجموع رقاع من الثياب مثلا المجموعة المخيطة، فإن هذه الأمور ليس لها وجود وراء وجود أجزائها وليس لها آثار وراء آثار أجزائها. فإن البيت ليس آثره إلا الكن، والكن ما هو إلا انحفاظ الساكن في مكان معين، فالبيت لا يترتب عليه من الكن إلا ما يترتب على الغرفة من جهة والمطبخ من جهة والصالة من جهة أخرى. نعم هذه الآثار مرة تلحظ متفرقتان ومرة تلحظ مجتمعتان، بمعنى أن آثار البيت هو اجتماع هذه الآثار معا، ولكن من الواضح أن اجتماع الآثار ليس إلا الآثار المجتمعة والاختلاف بالاعتبار. إذن البيت ليس له وجود في الخارج وراء وجود أجزائه، بدليل أنه ليس له أثر وراء أثر أجزائه، فالبيت مركب حقيقي. إذن المركب الحقيقي ما يكون له وجود وراء وجود أجزائه وتترتب عليه آثار وراء ترتب وراء آثار أجزائه. ثم إن هذه الأجزاء لا يعقل أن تكون موجودة بوجود منحاز عن وجود المركب، فإننا قلنا أن المركب الحقيقي موجود حقيقة، فإذا كان هو موجودا بوجود حقيقي فعلي لم تكن أجزاؤه بما هي أجزاؤه موجودة بوجود فعلي حقيقي، لأن الأجزاء متحدة بالكل بنوع من أنواع الاتحاد. فإذا كانت موجودة فعلا والمركب موجود فعلا حسب الفرض، لزم اجتماع وجودين فعليين في أمر واحد، إذ المفروض أنهما واحد، ومع ذلك هنا فعليتان والفعلية مساوقة للوجود، فيلزم كثرة الوجود الواحد ووحدة الوجود الكثير، وهو محال. إذن إما أن يكون المركب موجودا بوجود فعلي والجزء موجود بالقوة، أو أن الجزء موجود بوجود فعلي والمركب موجود بالقوة أو بالاعتبار أو بوجود لا ينافي سنخ هذا الوجود. إذن في الواقع المركب الحقيقي هو الذي إذا وجد لم تبقى أجزاؤه موجودة بوجودها الحدي، بحيث يكون لكل منها وجود منحاز عن وجود الأجزاء الأخرى، بل تركبها هو انصهار حدودها ودخولها في وجود واحد، يكون ذلك الوجود منسوبا إليها بعرض نسبته إلى المركب. وذلك لما عرفت من أن هنا ماهيات مختلفة، ماهية الأجزاء تختلف عن ماهية المركب، والمفروض أن هذه الماهيات موجودة بوجود واحد، فإذا لابد أن تكون بعض هذه الماهيات ماهية حقيقية لذلك الوجود، والماهيات الأخرى موجودة بعرض تلك الماهية. إذن المركب توجد أجزاؤه جميعا بوجود واحد بهذا المعنى، بمعنى أن هذا الوجود ينسب إلى المركب أولا وبالذات، وإلى أجزائه ثانيا وبالعراض. ثم إن هذه الأجزاء لما كانت موجودة بوجود واحد لزم أن يكون بعض هذه الأجزاء محصلا بالفعل حتى يكون محصلا للآخر، والجزء الآخر مبهما بالفعل حتى يكون متحصلا بالأول، وذلك لاستحالة اتحاد فعليتين من جميع الجهات، بل لا بد من أن يكون أحدهما فعليا والآخر بالقوة، ويكون حينئذ الأمر الفعلي متحدا بالمركب بالذات مختلفا معه بالاعتبار، كما أن المبهم متحد مع المركب بالذات مختلف معه بالاعتبار. وعليه فيكون الأجزاء موجودة بوجود واحد، غير أن بعض الأجزاء بالقوة والآخر بالفعل. هذا يستلزم أن نقول أن الأجزاء متحدة متركبة تركيبا اتحاديا. كل ذلك استنبطناه من أن للمركب وجودا حقيقي، لما علمنا بالحكم العقلي أن المركب له ماهية تختلف عن ماهيات أجزائه، حكمنا بأن الأجزاء موجودة بالقوة لا بالفعل، وأن بعض هذه الأجزاء لا يمكن أن تكون إلا بالقوة والآخر بالفعل. طبعا إذا قلنا أن الأجزاء كلها بالقوة كلها، بعد يلزم من ذلك أن المركب فعلا هو تبدل الأجزاء إلى ماهية أخرى، بمعنى أن الأجزاء انتفت ووجد المركب، وهذا خلف التركب. المفروض أن المركب مركب، فلأجزائه وجود ما، غير أن هذا الوجود ينسب إليها بنحو خاص. إذن المركب أجزاؤه موجودة بالخارج لكن بوجوده هو، وهذه الأجزاء بعضها بالقوة وبعضها بالفعل، وما يكون بالفعل متحد مع المركب بالذات مختلف معه بالاعتبار، وكذلك الأمر في الجزء الآخر. هذا عن المركب الحقيقي وأحكامه. نعم. الحين سيأتي إن شاء الله تعالى تطبيق هذا الأمر على ما نحن فيه من الماهيات. الكلام الآن في المركبة الحقيقية، وهي عبارة مثلا عن الياقوت الذي هو جسم مركب في الخارج من مادة وصورة وله أثر خاص. الياقوت في الخارج مركب من مادة وصورة، والصورة والمادة بما هما مأخوذان بشرط لا موجودان في الخارج بعرض وجود الجسم، إذ ليس في الخارج إلا شيء واحد وهو الجسم، غير أن الصورة جزءه والمادة جزءه لآخر، والصورة محصلة للمادة وللمتحصل من المجموع أثر وراء الأجزاء، فالصورة لها أثر، المادة لها أثر، الجسم له أثر آخر. ولذلك يندفع الإشكال المعروف أن الجسم إذا كان مركبا من المادة والصورة، والمادة والصورة موجودة في الخارج، إذن الجسم لا وجود له. هذا غفلة عن حقيقة التركيب. الجسم موجود والصورة موجودة والمادة موجودة، لكن لكل منهم درجة من درجات هذا الوجود، ولكل درجة أثر خاص. أما النوع وهو الماهية التامة التي لها آثار، فهي من سنخ المركبات الحقيقية، بمعنى أن المركب الحقيقي تارة يقصد به المركب في الخارج بتركيب حقيقي، وهذا من قبيل الأجسام المركبة من مادة وصورة، والنوع لما هو مركب في الذهن من جنس وفاصل ليس مركبا حقيقيا بهذا المعنى، لأنه في الخارج موجود بوجود واحد، وليس الجنس في الخارج متقوما بالفصل ولا الفصل في الخارج مقوما للجنس، بل ظرف هذا التقويم كما تقدم عن صدر المتألهين هو ظرف التحليل الذهني. ولكن النوع لأن هذا التحليل والاعتبار موافق لنفس الأمر، بمعنى أنه ليس من قبيل اعتبار الأنياب للأغوال، كشف ذلك التحليل عن أن النوع مركب حقيقي في بعض مراتب الوجود، أي أنه في مرتبة ذاته مركب حقيقي وإن كان في مرتبة وجودها أمرا بسيطا، لكنه في ذاته مركب. وحيث إن هذا المركب له آثار غير آثار أجزائه كالجنس والفاصل، فإن الجنس له أثر يترتب على سائر الحيوانات، ويشترك الإنسان مع تلك الحيوانات في هذا الأثر، ويمتاز الإنسان عن الحيوانات بأثر خاص، وليس أثر الإنسان أثر الفصل، لأن الفصل له أثر يمتاز عن أثر النوع. النوع هو الأثر الذي يترتب على انضمام الحيوان إلى الفصل انضماما خاصا بنحو التركيب الاتحادي. لما كان الإنسان كذلك كان مركبا حقيقيا، وإذا كان مركبا حقيقيا كانت أجزاؤه موجودة بوجود واحد، لا في الخارج للفراغ من أنها موجودة في الخارج بوجود واحد، لأن الإنسان في الخارج ليس أمرين وليس مركبا من مادة وصورة، إنسانية الإنسان ليست مركبا من مادة وصورة، وإنما الكلام في التحليل الذهني. في التحليل الذهني له أجزاء موجودة بوجود واحد. في التحليل الذهني الإنسان أجزاؤه موجودة بوجود واحد، هذا الوجود الواحد له درجة إبهام وله درجة تفصيل، وكيف يتعدد درجات الوجود مع وحدة الوجود هذا من التشكيك، لأن التشكيك هو وجود أمور كثيرة بوجود واحد، كثرة ترجع إلى الوحدة، وتكون تلك الوحدة وحدة قاهرة لتلك الكثرة. إذن الجنس والفصل موجودان بوجود واحد، وتركيب الأجزاء الحدية تركيب اتحادي. وهذه المسألة ذكر الشريف الجرجاني أنها مما تحيرت فيها الأفهام واحتارت فيها العقلاء، لأنها مسألة دقيقة فعلا. كيف نتصور أن يكون الوجود في الذهن مثلا أو حتى الخارج بناء على أن الأجزاء الصورية الخارجية موجودة بوجود واحد، كيف يكون الوجود الواحد منحلا إلى أجزاء كثيرة؟ في الجنس والفاصل لا خلاف في أنها في الخارج موجودة بوجود واحد، وإنما الكلام في الذهن، هل هي موجودة بوجود واحد أو بوجودات كثيرة متعددة؟ الصحيح أنها موجودة بوجودات كثيرة ووجودات متحدة بوجود واحد، أي أن هذه الكثرة ترجع إلى الوحدة والوحدة قاهرة لتلك الكثرة.
نحمل هذه الوحدة يعني كما نحمل كما نقول بأن الماهية موجودة بالعرض، يعني تكاد الماهية بالخارج موجودة بعرض وجود الوجود،
نعم،
فوحدتها أيضا بالواقع،
نعم صحيح،
من سنخ خالها هذا
صحيح، نعم هذا كلام صحيح.
فيعني تعبير مثلا هل هي وحدة حقيقية من قبيل وحدة الوجود، يعني وحدة الماهية النوعية هنا، هل هي من قبيل وحدة الوجود في الخارج أو
لا؟ لا، الوحدة الماهية بالوجود، لما كانت الماهية غير منفكة عن الوجود في مرتبة من المراتب فوحدتها مساوقة لوجودها في تلك المرتبة، يعني لما كانت الماهية ثابتة في الذهن بثبوت اعتباري، أي أن الذهن يحللها إلى ماهية ووجود ويغض النظر عن وجودها فيحكم عليها بأحكامها الخاصة، كذلك تلك الوحدة هي عبارة عن وحدتها بالوجود، لكن العقل لا يلحظ الوجود ولا يلحظ هذه الوحدة، يلحظ الأجزاء بما هي هي، ويلحظ المركب من هذه الأجزاء بما هي هي، فيحكم عليها بأحكامها. هذا لا يتنافى مع ما ذكره العلامة ولا ذكره صدر المتلهين من أن الأجزاء الحدية موجودة بوجود واحد. ليس المقصود بأنها موجودة بوجود واحد أن الوجود داخل في قيام الماهية إذ الأجزاء حدية، بل المقصود أن ثبوت الأجزاء بالثبوت الإدراكي موقوف على اتحاد بعضها في بعضين، ولكن هذا لا يمنع من أن يغض النظر عن وجودها ويتعلق اللحاظ بذاتها كما قيل في الماهية نفس الشيء.
يعني هذه
الماهية نفس لحاظة الوجود المحلوب بما هو واحد، هو هذه واحدة الماهية،
يعني
راح ننتزع من حدوده ماهية واحدة، واحدة هذه الحدود
لأنها تختلف مثلا عن حدود باقي
الحدود الآخر،
هو يعني واحدة هذه الماهية.
خلاص صحيح، خلاص
لا
أقول يعني لا صحيح الكلام صحيح. نعم، المطلب الثالث هو كثرة الأنواع. متى يكون النوع كثيرا؟ وهل يمكن أن يكون كل نوع كثيرا أو لا؟ المطلب الذي يذكر في هذا المقام هو أن الأنواع لا تقبل الكثرة إلا إذا كانت أنواعا مادية، أي أن المادة داخلة في قوام أفرادها، وذلك لأن الكثرة لا يخلو الأمر فيها، إما أن تكون تمام الذات أو جزءا من أجزاء الذات أو لازما من لوازم الذات أو عرضا مفارقا. أما على الاحتمالات الثلاثة الأولى وهي أن تكون الكثرة تمام الذات أو جزء الذات أو نسبتها إلى الذات نسبة اللازم إلى الملزوم، فيلزم من ذلك أنه لا يوجد لها فردون إلا إذا تحققت آحادها في الخارج، والمفروض أن هذه الأفراد متقومة بالكثرة أو ملزومة للكثرة، فلا يتحقق فرد إلا إذا تحققت الكثرة، والكثرة متوقفة على الآحاد، والمفروض أن الآحاد متقومة بالكثرة أو ملزومة للكثرة، فيتصاعد الأمر لا إلى نهاية. فعلى هذه الاحتمالات لا يمكن أن يتحقق لهذه الماهية فرد. إذا كانت الماهية متقومة بالكثرة تقوم الذاتي الماهية بالنوع أو تقوم الماهية بالجزء أو كانت ملزومة للكثرة، يلزم أن لا يتحقق لها فرد، لأن فردها إما كثير أو واحد. إن كان واحدا والمفروض أنها متقومة بالكثرة فهذا ليس فردها، إن كان كثيرا فلا بد أن يكون له أفراد. أفراده إن كانت متقومة بالكثرة كما هو المفروض لا بد لها من أفراد، أفرادها لا بد لها من آحاد، آحادها لا بد لها من كثرة، كثرتها لا بد لها من آحاد، فيتسلسل الأمر لا إلى نهاية. نعم يمكن أن تكون الكثرة عرضا مفارقا، ولكن العرض المفارق يتوقف في عروضه على معروضه على استعداد يكون في ذلك المعروض، وذلك الاستعداد محمول، والحامل لذلك الاستعداد المادة. إذن لا يمكن أن نتصور الكثرة التي هي العرض المفارق أو من الأعراض المفارقة إلا لنوع يكون فيه مادة حاملة لاستعداده للكثرة، وهذا يعني أن كل نوع كثير أي له أفراد كثيرة في الخارج فهو مادي، وينعكس بعكس النقيض إلى أن ما ليس بمادي فليس بكثير. إذن كل نوع مجرد عن المادة فأنواع نوعه منحصر في فرد واحد، وهذا يعني أنه في عالم المثال وفي عالم العقل لا توجد كثرة عددية، كل الكثرات هناك ترجع إلى كثرة غير عددية كالكثرة في الرتب والكثرة في الشدة بالشدة والضعف وبالكمال والنقص وما إلى ذلك. وهذا هو ما يذكره الحكماء من أن كل نوع مجرد فهو منحصر في فرد. السيد يقول هذا هو المطلوب. في بعض أحكام النوع، النوع هو الماهية التامة التي لها في الوجود آثار خاصة، وينقسم إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي الذي يشخصه فردا كالإنسان مثلا ويسمى النوع الحقيقي، وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه. طبعا التقابل بين ما لا يتوقف في ترتب آثاره إلا على الوجود الخارجي وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به ليس ده تقابل حقيقي، لأن التقابل دائما إما بين النقيضين أو بين الضدين أو المتضايفين أو العدم والملكة، وهنا لا تناقض ولا تضاد ولا كذا، لكن في الواقع هناك تلازم بين أحد الشقين ونقيض الآخر أو بين أحد الشقين وضد الآخر. فتعمل فالإشكال في التعبير فقط وإلا يمكن، لا في الواقع كأنه
ما هي لها أثر خاص بل أحضن ما هي تحتاج يعني كوجود.
ولو قال هكذا إلى ما يتوقف في ترتب آثاره على لحوق فصل وما لا يتوقف على لحوق فصل كان التشقيق أولى، يعني النوع الحقيقي ما لا يتوقف على لحوق فصل في ترتب آثاره، يعني النوع الحقيقي لا يحتاج إلى فصل حتى يكون مقابلا للشق الآخر. نعم، لكن قوله وينقسم إلى ما لا يتوقف إلا على الوجود الخارجي يوهم أن التشقيق هكذا، ما يتوقف على الوجود الخارجي وما يتوقف على لحوق فاصل، توقف على الوجود الخارجي لا يقابل التوقف على لحوق الفاصل. واضح؟ لأن النوع الإضافي كما أنه يتوقف على لحوق الفاصل يتوقف على لحوق الوجود الخارجي بعد، لأنه في الذهن ليس له أثر حقيقي لما تقدم. لكن هذا الاستثناء ليس مفررا، استثناء حقيقي وليس مفرر. ينقسم إلى ما لا يتوقف على لحوق فصل إلا على الوجود الخارجي، هذا استثناء منقطع حتى يكون مقابل الشق الثاني ما يتوقف على لحوق الفصل. العبارة يعني في الواقع تحتاج إلى تصحيح وإلا المطلب صحيح.
في القسم الأول يقول هذه الآثار يكتفى في تحققها نفس الوجود يتوقف على أي شيء آخر، بينما ذاك بعد
لا أقول حتى النوع الحقيقي لا بد له من وجود يعني من الوجود الخارجي حتى تترتب عليه الآثار. والنوع الإضافي أيضا لو ترتب عليه الوجود الخارجي لترتبت عليه آثاره في الجملة، زين في الجملة، لكن حتى يكون التشقيق لابد أن يكون التشقيق بين نقيضين أو بين متضادين. لو قرأنا الجملة على أنها استثناء ليس بمفرغ، استثناء حقيقي ليس بمفرغ، لكان التشقيق صحيح. هذا في مقابل ذلك، يعني الأمر في العبارة فقط مو في المطلب. قال فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه وإن كان نوعا بالنظر إلى ماهيته إلى تمام ماهيته، كالأنواع العالية والمتوسطة، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثم هو جنس للأنواع النباتية والجمادية، والحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانية ويسمى النوع الإضافي. ثم إن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد وهو وجود النوع. هذا مطلب، هو مطلب آخر طبعا، لكن في الواقع هو من المطالب المهمة التي تلحق بقوله ثم إن الفصل الأخير تمام حقيقة النوع. بناء على مباني الحكمة المتعالية، كل الكليات الخمسة ترجع إلى أمر واحد، لا يوجد عندنا خاصة وعرض عام وجنس وفاصل ونوع، كل هذه الأمور ترجع إلى الفصل. أما رجوع الخاصة والعرض العام فلما تقدم من أن العرض من أنحاء وجود الجوهر ومرتبة من مراتب وجوده، فالخاصة كذلك والعرض العام كذلك. إذن في الواقع العرض يكون حدا من حدود الجوهر، ثم الجنس موجود بوجود الفاصل والفاصل مقوم للجنس، فأرجعنا الجنس إلى الفاصل. ثم قلنا أن النوع تمام حقيقته الفصل، بمعنى أن الفصل هو تمام حقيقة النوع، بحيث لو وجد الفصل وحده لم نفقد من حقيقة النوع شيئا، إلا ما يكون منه بمثابة القوة، وقوة الحقيقة ليست تلك الحقيقة. إذن النوع يرجع إلى الفصل والفصل متحد بالنوع، إذن حتى النوع في الواقع موجود بوجود الفاصل. إذن الكليات الخمسة في الخارج موجودة بوجود الفاصل، والفصل هو النوع باعتبار وهو غيره باعتبار آخر. هذا على مباني صدر المتألهين رحمه الله تعالى. قال: لأن الحمل بين كل منها وبين النوع حمل أولي، والنوع موجود بوجود واحد، إذن هي موجودة بذلك الوجود. هذا في الخارج لا خلاف فيه، وأما في الذهن فبينها تغاير بالإبهام والتحصيل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر كما تقدم. نعم، هذا ينبغي أن يفهم في إطار التعدد المراتب، بمعنى أن كل مرتبة إذا لوحظت بما هي مرتبة منحازة عن الأخرى هذه المرتبة عرضية، وأما إذا لوحظت موجودة بوجود سار في جميع المراتب فهذه المرتبة عين تلك المرتبة. وهذا من قبيل ما يقال من أن عقل الإنسان غير جسمه، هذه المغايرة بلحاظ المراتب، ولكن عقل الإنسان عين جسمه إذا لوحظ الجسم لا بشرط، وإذا لوحظ العقل لا بشرط. ومن هنا ذكروا لا نلحظ كلا الأمرين موجودين بوجود واحد، بمعنى أننا نلحظ الفصل درجة من ذلك الوجود، مو درجة في مقابل هذه الدرجة، درجة من ذلك الوجود الساري في جميع المراتب، فبلحاظ وحدة هذا الوجود نحمل هذه الدرجة على تلك الدرجة والعكس، وبلحاظ تعدد المراتب نحكم بالاختلاف، بمعنى أنه لا تنافي بين أن نقول أن هذا بيت واحد ذو طوابق فنحكم بأن الطابق الثاني معتمد على الأول وبينه وبين الأول اتحاد، وبين أن نقول أن الطابق الثاني غير الطابق الأول. في الواقع التعدد للمراتب والوحدة للوجود الساري، وحيث إن هذه المراتب مراتب ذلك الوجود الساري صار بين هذه المراتب اتحاد. طبعا اتحاد تارة يكون ذاتيا كما في الجنس والفاصل، تارة يكون عرضيا كما في العرض والجوهر. وهذا هو يراجع إلى ما تقدم من معنى تقويم الفصل للجنس، مع أن كثيرا من المحققين أصلا من الحكماء قالوا أن الفصل يحصل وجود الجنس ويقوم وجود الجنس، ونحن ذكرنا هذا المطلب وهو المطلب صحيح، لكن ينبغي أن يفهم أن وجود الجنس هل هو أمر غير مفهومه مغايرة تامة ولا لا، الفرق بينهما دقيق بحيث يمكن أن نقول أن الجنس مغمور في وجود الفصل في جميع الأوعية حتى في وعاء الإدراك الذهني، وإذا كان مغمورا حتى في وعاء الإدراك الذهني ففي تلك المرتبة لا إدراك للجنس إلا في الفاصلة، بمعنى أن حقيقة الجنس لا تقوم إلا بحقيقة الفاصلة، وهذا من المعاني اللي تحتاج فعلا إلى تدقيق، وإلا يلزم التهافت في كثير من عباراتهم. فإذا كان الفصل عرضيا للجنس والجنس عرضيا للفصل، فحقيقة كل منهما غير حقيقة الآخر. إذن نحن لا نقصد بهذه المغايرة إلا المغايرة الذهنية، وإذا كانت مغايرة ذهنية فالجنس موجود في الذهن بوجود منحاز عن وجود الفصل. غاية الأمر أن بينهم اتحاد، كما نقول أننا أدركنا الرجل القائم، فمفهوم الرجل شيء، مفهوم القيام شيء، بينهما اتصاف في الذهن في عالم الإدراك وثقل المعرفة. وحينئذ نقول إذا كانت النسبة بين الجنس والفصل هذا المعنى، فأين هو تحصيل الجنس الفصل للجنس، وأين تقوم الجنس بالفصل حتى في الوجود؟ لا معنى لأن يقال أن التقويم في الخارج لما قاله صدر المتألهين، ولا في الذهن لأن مفهوم الجنس غير مفهوم الفصل، فأين هو التقويم؟ إن قيل بأن التقويم بلحاظ الوجود، قلنا أن مفهومية المفهوم عين وجوده الإدراكي وليست شيئا آخر وراءه. فليس عندنا في الوجود الذهني أمران، وجود وصورة. الصورة هي الوجود الذهني، الماهية الموجودة والمدركة هي الوجود الذهني، والوجود الذهني عين حضور تلك الماهية. وإن شئت قلت أن نسبة الوجود الذهني إلى الماهيات المدركة كنسبة الوجود الخارجي إلى الماهيات الموجودة في الخارج، كما أنه لا يمكن أن نقول بالتعدد بينهما إلا اعتبارا، كذلك نقول في ظرف الإدراك الذهني. لكن الاعتبار أخفى في الإدراك الذهني، لأن هذا الاعتبار تارة يكون بلحاظ الآثار المترتبة على الوجود الذهني بما هو إدراك، تارة يكون بلحاظ الآثار المترتبة على الوجود الذهني بما هو مدرك كما في الجنس والفاصل. فهذا الوجود من جهة أنه مبهم هو جنس، من جهة أنه محصن هو فصل. هذا الوجود الواحد يلحظ من جهتين، وهذا من قبيل ما يقال أن الإنسان هو عقل وعاقل ومعقول، فإن العقل والعاقل والمعقول التغاير بينها بالاعتبار الذي يقول عنه الشيخ الرئيس أنه بمجرد العبارة، يعني في الواقع ليس كل اعتبار كسائر الاعتبارات، بعض الاعتبارات في الواقع ترجع إلى التغاير الاعتباري الذي لا يوجب كثرة في الخارج أصلا. وهذا يعني أن الحيوان لا وجود له بوجود منحاز عن وجود أفراده لا ذهنا ولا خارجا. يعني في الواقع أنت لا تدرك الحيوان بالمعنى الجنسي إلا إذا أدركت أفراده، حتى النوع لا تدركه إلا إذا أدركت أفراده. نعم النوع باعتبار أن ماهيته محصلة تقدر يتعلق اللحاظ والإدراك بها بشكل منحاز عن أفرادها، لكن الجنس لا، لا يدرك الجنس إلا بالنحو المسانخ لوجوده في الخارج. كما أن الجنس في الخارج لا وجود له بل الوجود لأنواعه، كذلك في الذهن لا وجود له بل الوجود لأنواعه، غير أن النوع يلحظ في الذهن بلحاظ خاص فيكون مصداقا لعنوان الجنس. هذا النوع لا ألحظ مميزاته الذاتية بل ألحظ الجهة التي يشترك بها مع سائر الأنواع، فيتعلق لحاظ واحد بهذه الأنواع، ويكون هذا اللحاظ من شأن الانتفاع عنوان الجنس. وهذا معنى التقويم.
الفصل هو إنما لوحظة الذهن يكون مميز بين الأنواع عنوان الجنس، فإذا لاحظنا الفصل بما هو عين الجنس لن يكون فصلا أصلا، يعني سيكون في الواقع لاحظنا نفس الجنس. يعني
لا، الفصل لا يلحظ في مقام انتزاع الجنس، لا يلحظ الفصل في مقام انتزاع معنى الجنس، وإنما الفصل مصحح لإدراك الجنس وانتزاعه، بمعنى أنك إذا أردت أن تنتزع معنى الجنس فإنه لا بد لك أن تلاحظه، صحيح؟ والجنس لا يوجد إلا بوجود فصله، فأنت تلاحظه موجودا بوجود فصله لكن لا تلاحظ مرتبة تميزه. هذا الوجود الواحد. يعني في الواقع أنت إذا لاحظت البقرة والغنم والحصان والإنسان والقردة والكلب وما إلى ذلك من أنواع الحيوانات، فتارة تلحظ كل نوع على حدة، وتلحظ أن هذا النوع غير هذا النوع، هذا ملاحظة الفاصل. إذا لاحظت الإنسان بما هو إنسان، ما لاحظت أن الإنسان غير البقر ولا غير لا، تلحظ الإنسان، هذا ملاحظة النوع من دون إبهام ولا تحصيل. أما إذا أردت أن تحكم بأن الإنسان غير النوع، هذا ملاحظة الفاصل. أما إذا لاحظت الإنسان بما هو حيوان، يعني في الواقع أنا أريد أن ألحظ الحيوان، أي حيوان؟ هذا ملاحظ جنس. طبعا لا، بس لاحظ، لاحظ عاد. أنت تلاحظ الإنسان، ما عندك حيوان تلاحظه، أنت تلاحظ الإنسان والقرد والغنم، تقول أنا أريد أن ألحظ الجنس. الجنس وينه؟ موجود بهذه الأنواع، والمفروض أن النوع متقوم بالفصل، والفصل محصل للجنس. إذن في الواقع أنت تلاحظ الجنس المتقوم بالفصل، لكن لا تلاحظ تقومه بالفصل، لأنك ما تريد تلاحظ جهة الامتياز، تريد أن تلاحظه هو الساري في جميع الأنواع. إذن في الواقع حتى في مرتبة الإدراك الجنس لا ينفصل ولا ينفك عن الفصل، غير أنه لا يلحظ معه الفاصل، كما في الماهية التي لا توجد إلا بالوجود، ومع ذلك قد تلحظ من دون ملاحظة الوجود. وهذا معنى التقويم.
يعني نحن الواقع نلحظ النوع في ضمن الجنس، لكن لا يمكن أن نلحظ الفاصل وهو فصل في ضمن الجنس.
لا، الفاصل لا يلحظ، لا نتكلم عن الفاصل، نتكلم عن الجنس. الجنس لا يلحظ إلا في ضمن الفاصل، الجنس مو الفصل، الفصل لا يلحظ وحده، الجنس لا يلحظ إلا في ضمن الفصل. هذا معنى قولهم الجنس مغمور بكل الأوعية، لا يمكن لحاظ الجنس إلا مع الفصل، غير أن اللحاظ تارة يتعلق بالفصل مع الجنس، تارة لا يتعلق به. الجنسية منتزعة من هذا النحو من التعلق، تعلق الإدراك بالجنس من دون ملاحظة الفصل، وإلا في الجنس لا ينفك عن الفصل أصلا. هذا أمر متفق عليه عندهم، ماكو خلاف، وإنما الخلاف هنا أنه كيف نقول أن الفصل مقوم لوجود الجنس، مع أن معنى الجنس لا يثبت إلا بوجود الفصل، معنى الجنس. هذه هنا النقطة دقيقة، هنا النقطة التي إذا لم ننقحها تنقيحا تاما كانت كلماته متهافتة. هنا طبعا مباحث يعني مهمة جدا، تقويم الفصل للجنس، وأنه مقصور على الوجود أو أنه يشمل المعنى، وإذا كان شاملا للمعنى فكيف يتقوم معنى واحد بمعاني متقابلة. الثاني الفرق بين الجنس والمادة وبين الفصل والصورة، إذ يكون حينئذ التقويم لكل منهما في الوجود. ونحن نقول أن الصورة تقوم المادة في الوجود لا في المعنى، وأنتم تقولون أن الفصل يقوم الجنس في الوجود لا في المعنى، ثم تقولون أن التقويم هو عبارة عن الاتحاد، والاتحاد مع بشرط لائية، فإذا المعنى معنى الفصل يغاير معنى الجنس، ووجوداهما متحدان. وهذا متقول هذا الشكل، يعني مثلا يقول معنى الفصل غير معنى الجنس، معنى الفصل غير معنى الجنس، والحال أنهما داخلان في أمر واحد، إذا كل منهما ملحوظ بشرط لا من جهة الآخر، وجوداهما متحدان. زين، فالاتحاد للوجود والتغاير للماهية. خب إذن ما الفرق بين الفصل والصورة؟ الصورة بعد معناها مأخوذ بشرط لا من جهة المادة، ولكن وجودها متحد مع المادة. إذن تقويم الصورة للمادة في الوجود، وتقويم الجنس الفصل للجنس في الوجود، مع اختلاف هذه الأطراف الأربعة في المعنى، يوجب أن لا يكون بينهما فرق أصلا. يعني المادة عين الوجود تماما من جميع الجهات حتى في الاعتبار، وهم قالوا أن الفصل هو الصورة في الذات غيرها بالاعتبار. نقول كيف يكون غيرها في الاعتبار إذا كان الفصل مقوم لوجود الجنس والصورة مقومة لوجود المادة؟ ما الفرق بينهما؟ هذا نحتاج فيه إلى تأمل. هذا من المباحث شيخنا اللي مو منقحة حتى في كلمات صدر المتألهين رحمه الله تعالى. هو أشار إلى الحق لكن لم يصل إلى لب الحق عنده حتى أعاظم المحشين. يعني من السبزواري رحمه الله تعالى في بعض عبائره يقول أن الفصل مقوم لحقيقة الجنس في الوجود، وهذا طبعا ما طفحت به عباراتهم، لكن ما معنى ذلك؟ حتى الشيخ الرئيس يقول أن الفصل مقوم لحقيقة الجنس في الوجود، لكن لا بمعنى أن للجنس معنى متعينا في نفسه مدركا منحازا عن الوجود. زين، ثم أن الفصل يقوم وجوده لا يقوم معناه، هذا لا معنى له. الجنس في كل الأوعية مغمور، هذا نحتاج فيه إلى تأمل. قال: ومن هنا ما ذكروا أنه لا بد في المركبات الحقيقية وهي الأنواع المادية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة. وقد عدوا المسألة ضرورية، ومصر لم يبرهن على هذا الأمر لأنها ضرورية. ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك بأن يحصل من تألف الأجزاء أمر آخر وراءها وراء الأجزاء، له أثر جديد خاص وراء آثار الأجزاء، لا مثل المركبات الاعتبارية التي لا أثر لها وراء آثار أجزائها، كالعسكر المركب من أفراد والبيت المركب من اللبن والجص وغيرها. ومن هنا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، لأنه يحصل من انضمام إحداهما إلى الأخرى شيء له آثار خاصة وهو الجسم، لا انضمامي كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى في بين قوسين شيخنا، لأن هذا المطلب من المطالب المهمة، كيف يكون التركيب بين المادة والصورة اتحادي والحال أنهما متغيران، بمعنى أن معنى المادة مأخوذ بشرط لا من جهة الصورة، معنى الصورة مأخوذ بشرط لا من جهة المادة. قالوا لا، التغير في المعنى والاتحاد في الوجود. خب، إذا كان الاتحاد في الوجود والتغير في المعنى، حينئذ نقول هذان المعنيان موجودان في الخارج ولا مو موجودان؟ هم يصرحون بأنهما موجودان في الخارج، المادة لها وجود في الخارج والصورة لها وجود في الخارج، والصورة منشأ لأثر والمادة منشأ لأثر، إذن لكل منهما وجود. كيف نقول أن المركب موجود ولكل جزء وجود؟ إلا أن نقول بأن هذه المراتب موجودة لشيء واحد، فالوجود الواحد للشيء والتعدد للمراتب. هم نقول إذن المادة عين الصورة والصورة عين المادة، هذا من جهة الشيء الواحد، والمادة غير الصورة والصورة غير المادة، إذن الحق، وهذا هو الذي نميل إليه، أن المادة والصورة مركبان تركيبا انضماميا من جهة، اتحاديا من جهة أخرى. وأما قوله أنه التركيب اتحادي من جميع الجهات، هذا لا معنى له، لا معنى له، هذا محل إشكال.
إذا لاحظنا الوجود بالنسبة لهما كانت إذا وجودان واحدا يعني، لكن إذا لاحظناه من حيث المعنى يعني نظير ما يقولون في الوجود والماهية، يعني هل عندنا في الخارج وجود للوجود ووجود للماهية؟
لا، المادة في الخارج، المادة في الخارج موجودة بوجود حقيقي بدليل ترتب آثارها حقيقة، وذلك لأن الأجسام المادية تحمل استعدادا والاستعداد أثر المادة. من جهة أخرى الأجسام المادية ذات آثار فعلية، والفعلية للصورة، إذن للمادة وجود وللصورة وجود. وكون هذا الاستعداد قائما بهذه الفعلية، هذا دليل الاتحاد بينهما. إذن إذا لاحظت الاتحاد، التركيب بينهما اتحادي، وإذا لاحظت الاستعداد، فالمادة غير الصورة لوجودها، والصورة لها آثار فهي غير المادة لوجودها. إذن لما كان هذا الوجود الواحد مركب، مركب حقيقي بأجزاء طولية، فلكل جزء في مرتبته وجود حقيقي. فإذا لاحظت الدرجة لانضمام للتركيب انضمامي، إذا لاحظت السريان، سريان الوجود في هذه الدرجات، فالتركيب اتحادي. وإن شئت قلت أن الجسم من مراتب الوجود التشكيكي الذي كثرته عين وحدته ووحدته عين كثرته، إذن كلا الحكمين صادق. وبذلك نجمع بين ما قاله عظم الحكماء من أن التركيب انضمامي، وبين ما قاله كبار المحققين كفل المتألهين سيد صدر الدين وأتباعهما الذين قالوا أن التركيب اتحادي، الجمع بينهما بذلك. ولولا الجمع بينهما لم يمكن التفرق بين المادة والصورة من جهة، وبين الفصل والجنس من جهة أخرى، فإنه لا معنى لهما، يعني أصلا لا معنى. ويقولون شيخنا أن الاتحاد بين شيئين لا يكون إلا بين محصل ومبهم، والمبهم لابد أن يلحظ لا بشرط من جهة المحصل، والمحصل لابد أن يلحظ لا بشرط. وإذا لاحظناهما لا بشرط زين، فمتى يكون تكون المادة مغايرة للصورة والصورة مغايرة للمادة؟ متى؟ وانتم تقولون المادة غير الصورة مأخوذة بشرط لا، إذا أخذت بشرط لا لا يمكن الاتحاد بينهما. هذا ما ذكرتموه في الجنس والفاصل، ما ذكروه في الجنس والفاصل. يقول بحيث يكون كل ما يقارنه من المعاني كالناطق زائدا عليه خارجا من ذاته، ثم يقول غير محمول عليه. هذا لأنه لاحظنا المعنى بشرط لا، هذا المادة
المعنى يعني
عمل
الوجود
خوف ما يخالف المعنى
ما يأتي بشرط لا،
لا لا المعنى ما يخالف. إذا كانت المادة ليست محمولة على الصورة، الصورة ليست محمولة على المادة، فأين التركيب بينهما؟ أين التركيب بينهما؟
في مقام المعنى صحيح لا يصح أن نحمل هذا، أما في مقام وجودهما هو شيء واحد
أصلا. يعني شلون
المقام وجود؟ أن نلحظ المادة ونلحظ الصورة، هل نلحظها بحيث لا نستطيع أن نحمل على نلحظ المادة بحيث لا نحمل.
أما صحيح كلامك صحيح، في مثل الإنسان قائم مثل الإنسان قائم، فمعنى الإنسان غير معنى القيام، وبينهما اتحاد في الخارج حامل شائع صناعي، هذا صحيح. إذن معنى الصورة، معنى الصورة غير معنى الفصل، ولا هو نفسه؟ قال نفس الشيء، إذا كانت المادة والصورة موجودين في الخارج بوجود واحد، فما الفرق بين المادة والصورة؟ المادة والصورة من جهة والجنس والفصل من جهة أخرى. ليس المقصود شيخنا الحين ليس المقصود أن المعنى في الذهن إن لوحظ بشرط لا كان مادة أو صورة، وإن لوحظ لا بشرط كان جنسا أو فصلا، مع كونه هو في تلك الدرجة يكون الفرق اعتباري كاعتبار الأنياب للأغوال، هذا ليس صحيح. المقصود أن هذا الموجود في الخارج يمكن أن يلحظ بأطوار متعددة، لأن له أطوار متعددة، المادة في طور من الأطوار هي متحدة بالصورة في مرتبة اتحادها المعنوي جنس، في مرتبة تغايرها الوجودي صورة. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تأييد ما نذكر إن شاء الله تعالى، هنا يأتي في بحث الحركة، في بحث الحركة وقع الإشكال في تعيين موضوع الحركة. هناك يقولون شيخنا أن موضوع الحركة المادة مو الجنس، يعني مثلا صدر المتألهين يذكر بشكل صريح هذا الإشكال، أننا إذا قطعنا الشجرة زين فقد زالت الصورة وبقيت المادة، وحيث إن الصورة عين الفاصل والمادة عين الجنس، إذن يبقى الجنس بلا فاصلين. هذا صدر المتألهين تبعا لصاحب حكمة الإشراق، يقول هذا من أوهام أصحاب الطفرة. يقول لا، الموجود في الخارج، شوف شيخنا، الموجود في الخارج المادة مو معنى الجنسي، زال المعنى الجنسي. إذن هناك فرق شيخنا ذاتا بين المعنى الجنسي والمعنى الصوري، هما متغيران ذاتا، مو بس في الوجود، يعني مو بس في الاعتبار، هما ذاتا متغيران. هنا زال الجنس وبقيت المادة، المادة باقية، هذا معنى أن للمادة شيء مفهوما وللجنس مفهوما آخر، لهذا وجود قابل للزوال، لذلك وجود قد يبقى ويزول الأول. إذن بينهما تغاير في الوجود وفي المعنى، لكن ليس تغايرا من جميع الجهات، بل هو من قبيل تغاير هذه الدرجة مع هذه الدرجة. يعني في الواقع الجنس درجة من درجات الوجود، والمادة درجة من درجات وجوده، بينهما اتحاد في الذات واختلاف في الاعتبار، لكن ليس الاعتبار هذا اعتبارا جزافيا، اعتبار مطابق للواقع. الذي نقوله شيخنا أن المادة باعتبار اتحادها الذاتي بالجنس مركبة تركيبا اتحاديا مع صورة، وأما باعتبار اختلاف معناها عن معنى الجنس ومعناها موجود ومعنى كونها موجودة، أن لها درجة من درجات الوجود تكون به مغايرة للجنس وللصورة معا، للجنس وللصورة، هي بلحاظ ذلك الوجود وتلك الخصوصية وتلك المرتبة مركبة تركيبا انضماميا. فإذا جمعنا أطراف البحث سنجد أن المادة والصورة مركبان تركيبا انضماميا، كما أنهما مركبان تركيبا اتحاديا. وإن شئت قلت أنه كما أن الوجود مراتب فالحمل مراتب، الحمل مراتب شيخنا، ويقولون العرب وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، صحيح ولا لا؟ زين، هل تستطيع أن تقول اللون موجود أو لا؟ اللون موجود، وجوده يعني وجوده للجدار، وجوده يعني وجوده للجدار، وإذا كان موجودا للجدار فهو متحد مع الجدار حتى في الخارج ولا لا؟ حتى في الخارج متحد مع الجدار، مع ذلك لا يصح الحمل. لما؟ لأن الحامل ليس هو مطلق الاتحاد، الحامل هو اتحاد الهو هو، مو اتحاد ذو هو. اتحاد ذو هو يجامع وجود أمر مباين لأمر مباين، هذا اتحاد. حتى لا يرجع الكلام إلى التقسيم، بعضهم حسب أن تقسيم الحامل إلى هذين القسمين من قبيل تقسيم العناوين، يعني في الواقع حمل ذو هو كان تقول زيد ذو كتابين، في الواقع هذا خلاط. وإلا بعد ليش ما نقول أن الحمل حمل لهو كما تقول الدار لزيد أو الكتاب لعمر؟ هناك فرق معنوي بينهما، حمل ذو هو عبارة عن اتحاد المتباينين في الوجود اتحادا يبقى معه التمييز المعنوي بين الدرجتين، كاتحاد العرض بموضوعه، إذ لولا هذا الاتحاد لم يوجد العرض، ومع ذلك لا يصح الحمل، بل تقول الجدار ذو لون، هذا الاتحاد يصحح هذه الدرجة من الحمل. لكن إذا لاحظت العرض قائما بموضوعه ليس منحازا عنه، ولاحظته لا بشرط، قلت الجدار متلون، فأصبح الحمل حمله هو هو. كذلك الصورة والمادة شيخنا، إذا لاحظتهما متحدين فلاتحادهما مراتب، لاتحادهما هذا الاتحاد تارة يكون ملحوظا بنحو الوحدة، فتكون المادة عين الصورة والصورة عين المادة في الخارج، وليس بينهما تغاير، وهذا التركيب اتحادي. وتارة تلحظ هذا الأمر الواحد ذا مراتب، تكون للمادة مرتبة وللصورة مرتبة أخرى، ولا يصح الحمل حينئذ. ثم إذا لاحظت هذا الأمر الواحد، فإذا لاحظت جهة إبهامه في الخارج، في الخارج، وأن جهة الإبهام لها أثارها، أصبحت مادة. إذا لاحظتها في الذهن تصبح جنسا.
تركيب او اتحاد او انضمام، يعني ليس الفرق باللحاظ، هو امر واقعي خارجي، يعني اما انه المادة والصورة متحدة، يعني تركيب بينهما اتحاد او انضمام، يعني مو انه باللحاظ يكون انضمام. لاحظناهم في الذهن يعني.
طبعا المقصود بالاعتبار الاعتبار النفس الامري، ليس المقصود بالاعتبار الاعتبار الجزافي، ولكن نمنع أن يكون في الخارج إما أن يكون كذا أو أن يكون كذا، الوجود في الخارج إما أن يكون كثيرا أو أن يكون واحدا، لا هو كثير واحد، هو منضم ومتحد، فإن العرض في الخارج غير الجوهر، والجوهر غير الموضوع والعرض، ومع ذلك هما موجودان بوجود واحد، ووحدتهما صحيحة للحمل. إذن العرض محمولا على الجوهر باعتبار، ليس محمولا عليه باعتبار آخر، هو غيره باعتبار ليس غيره باعتبار آخر. ولا نقصد بالاعتبار هنا مجرد أن اعتبار الأنياب للأغواء. الذي نريد أن نقوله شيخنا أن المادة والصورة ربما تكونان منتزعين من نحو وجود المعنى للآخر. وهذا الذي قال أن المادة الصورة بما هي صورة للمادة لا ماهية لها، معدل هذا اللي قال في الدروس السابقة، الصورة بما هي صورة ناعتة للمادة لا ماهية لها. خب هذا معناه أن الصورة بما هي صورة نحو الوجود، كذلك الجنس بما هو جنسون شيخنا نحو الوجود. وإلا في الواقع هذه المعاني معان غير ماهوية، لا تقع تحت ماهية معينة. فإذا كما أن الوجود الواحد ذو مراتب، يمكن أن نتصور أن المادة عين الجنس والجنس عين المادة، غير أن كل منهما منتزع من نحو ذلك الوجود بشكل خاص، فيكون لكل نحو حكم خاص، وينصح الحمل في بعض المراتب، ينتفي الحمل في بعض المراتب الأخرى، وهذا لا بأس به. نعم ذات الحيوان واحدة لا تعدد لها، لكن ذات الحيوان توجد بأطوار، مرة توجد بوجود عقلي، مرة بوجود مثالي، مرة بوجود مادي، وفي عالم العقل توجد بوجود جنسي وبوجود مادي، وفي عالم المادة توجد بوجود مادي وتوجد بوجود نوعي وتوجد بوجود فردي. هذه أطوار الوجود للمعنى الواحد. فالحيوان بما هو حيوان هو في نفسه متعين، يعني إذا لاحظت الحيوان بما هو حيوان هذا هو أمر واحد، مغاير لمعنى الإنسان، مغاير لمعنى كذا، مغاير لمعنى كذا، لا مادة ولا غير مادة. المادة هي المعنى الحيواني الملحوظ في الإنسان. إذا لاحظت الحيوان بما هو حيوان، زين تقول هذا الحيوان غير الإنسان، غير كذا غير كذا، وهذا لا يدخل حتى في الإنسان حتى يكون مادة أو جنسا. وهذا يكشف عن دقة المعاني التي ذكروها، يعني ليس المقصود ملاحظة الحيوان بشرط لا أنك تلحظ الحيوان وحده في مقابل الإنسان. المادة لا تلحظ إلا في المركب، يعني لا يصح أن تقول عن الحيوان أنه مادة إلا إذا لوحظ في المركب، وإلا فهو ليس بمادة. هذا يكشف عن دقة هذه المعاني بشكل كبير، يعني تحتاج فعلا إلى تأمل. نقرأ هذا المقدمة فيه. ثم إن الماهيات النوعية منها ما هو كثير الأفراد كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة كالعنصر وكالإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد كالنوع المجرد في المادة ذاتا وفعلا وهو العقل. وذلك أن الكثرة إما أن تكون تمام ذات الماهية النوعية أو بعضها أو خارجة منها لازمة، هذه احتمالات ثلاثة، أو مفارقة. وعلى التقادير الثلاثة الأول يمتنع أن يتحقق لها فرد، إذ كل ما فرض فردا لها وجب كونه كثيرا، وكل كثير مؤلف من آحاد، وكل واحد مفروض يجب أن يكون كثيرا، وكل كثير فإنه مؤلف من آحاد، وهكذا فيذهب الأمر إلى غير النهاية ولا ينتهي إلى واحد. فلا يتحقق الواحد فلا يتحقق لها فرد، وقد فرض كثير الأفراد هذا خلف. وعلى التقدير الرابع كانت العرض الكثرة بعرض مفارق يعرض النوع تتحقق بانضمامه إليه وعدم انضمامه الكثرة، وكل عرض مفارق يتوقف عروضه على سبق إمكان حامله المادة، فيكون النوع ماديا بالضرورة، فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس بعكس النقيض إلى أن كل نوع مجرد فهو منحصر في فرد وهو المطلوب. مرحلة السادسة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.